مرحبًا يا مرحبًا زين الشهور.
شهر الله، شهر الرحمة والغفران، إنه قد أقبل إليكم، يدعوكم لضيافة الله، إذن فادعوه مخلصين.
اللهم بلغنا رمضان.
قبل طلوع الفجر، منبر إيماني وبرنامج معرفي بمشاركة المستمعين وحضور الخبراء في أسحار شهر رمضان المبارك.
يا رحمن يا علام، يا رحمن يا علام.
إيران طهران، الإذاعة العربية.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج قبل طلوع الفجر، ما هي آثار شهر رمضان وفريضة الصوم في رقي وتعالي المجتمع الإسلامي؟ إن الإنسان بطبيعته ينقسم إلى قسمين، أحدهم على الفطرة والآخر ينسلخ من هذه الفطرة. إذن آثار شهر رمضان بالتحديد فريضة الصوم هو زيادة الانضباط الروحي، وهو زيادة الانضباط الروحي والمادي للإنسان، وبالتالي ينعكس هذا الانضباط على المجتمع الإسلامي. ولأن الصوم سيصلح بعض العادات السيئة لدى بعض الأشخاص، وبالتالي ينعكس هذا الإصلاح على المجتمع الإسلامي كله، لأن الفرد الصائم، الفرد المسلم الصائم الذي تصوم جوارحه وتصوم معه آثاره، ينعكس هذا على رقي المجتمعات وتأثر الآخرين به. مرتبى العراق.
نشكر المستمع الكريم مرتضى السفير من العراق على هذه المساهمة. أما أرقام هواتفنا لمشاركاتكم هي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848، بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 098-21. نستمع الآن إلى المشاركة التالية ثم نعود لحضراتكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. شهر رمضان وفريضة الصوم حقيقة لها الأثر الكريم والطيب على المجتمع الإسلامي. بشهر رمضان تعلمنا كيف يعيش الفقير، وكيف يعيش المحتاج، وكيف يعيش من لا مال عنده ولا قوت عنده. بشهر رمضان أصبحت المجتمعات، وخص المجتمعات الإسلامية، تعي وتعرف معاناة الذي يكون محتاجا إلى قوت أو مال أو ملبس. وبهذا شجعنا شهر رمضان على إعطاء المحتاج، وعلى إطعام الطعام، وعلى ترتيب حاجيات الناس المحتاجة. الأمر الذي يثير الانتباه في شهر رمضان أن المجتمعات الأوروبية بدأت تعي وتحس رقي وكرامة هذا الشهر الفضيل، بحيث إننا قد رأينا أن هناك أناسا مسيحيين من ألمانيا وأطباء ويعني أصحاب خبرة دوائية وصيدلانية وعلمية يصومون شهر رمضان وهم مسيحيين طبعا، وبحيث أنهم بدأوا يصفون دواء للمفاصل ودواء لآلام الفقرات مثلا أو لآلام الظهر بصيام شهر رمضان لفترة من الفترات، أي الامتناع عن الطعام والشراب. وهو صيام المسلمين، وكانوا دائما يحثون مرضاهم على صيام المسلمين أو أن يصوموا صيام المسلمين فيكونوا أصحاء وتختفي أمراضهم وتبتعد. إذن بصيام شهر رمضان، بفريضة الصوم، يرتقي المجتمع الإسلامي صحيا وأخلاقيا وسلوكيا وبدنيا وروحيا في كل شيء، وكيف لا وهو شهر قد باركه الله سبحانه وتعالى ببركة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام الطاهرين. دمتم سالمين، وتقبل الله صيامكم أعزائي الكرام.
إذن استمعنا إلى مشاركة الدكتور ياسر الحسيني المستمع الفاضل من العراق. إذن أحبتي، آثار الصيام على المجتمع المسلم هو محور حديثنا في هذا اللقاء. أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن آثار الصيام على المجتمع المسلم ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. أما الآن نستمع وإياكم إلى الفقرة القادمة، وهي وبشر الصائمين.
قال الله تعالى في الحديث القدسي:
الصوم لي وأنا أجزي به.
وبشر الصائمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على جميع آلائه، وأزكى الصلاة على خاتم أنبيائه وعلى آله سادة أوليائه. إخوتنا المؤمنين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما نقرأ في النصوص القرآنية الشريفة أو النصوص الحديثية المباركة حكما شرعيا مقترنا بالسبب والعلة أو النتيجة والثمرة، لتستأنس العقول بالأدلة والنفوس بالبشارات وتطيب الأرواح بنفحات الرحمات الإلهية. وفي آية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، نقرأ في خاتمتها قوله تبارك وتعالى: لعلكم تتقون. وكأن التقوى هي الغاية الكبرى من الصيام والحكمة المثلى في تشريع هذا الحكم الشريف، إذا أدي وفق ما يرتضيه الله جل وعلا. يراعي الصائم في صيامه المعنويات العالية للصوم والآداب السامية التي يقتضيها الصوم، كي يحظى بحالة التقوى إذا كف جوارحه عن الآثام، بأن غض بصره عن كل ما يذم ويكره، وعن كل ما يشغل القلب ويلهيه عن ذكر الله تبارك وتعالى، وأن يحفظ لسانه عن الهذيان والكذب والبهتان والغيبة والنميمة والفحش والخصومة والمراء والرياء والعجب، ويلزمه السكوت كثيرا ويشغله بذكر الله وتلاوة القرآن، وأن يكف سمعه عن الإصغاء إلى كل مكروه ومحرم، ويكف جميع جوارحه عن الشبهات والمعاصي، ثم يكون قلبه مضطربا بين الخوف والرجاء، فلعله بعد ذلك أن يكون من المتقين. إخوتنا الأفاضل، ربما تساءل أحدنا ما موقع كلمة لعل في آية الصوم، حيث خاطب الباري المؤمنين وكلفهم بالصيام ولم يقطع لهم أن يكونوا من المتقين، بل جعل ذلك ما يشبه الاحتمال بلعل، فقال لهم لعلكم تتقون. قال المفسرون في جواب ذلك إن العبارة الشريفة الواردة هي تعليل لثبوت الصيام وذكر لأهم غايات تشريعه، وإنما جاءت لعل في خاتمة الآية لبيان أن التقوى أمر اختياري، فتشعر الآية بأن المرجو من الصيام وسائر التكاليف الإلهية هو التقوى، وفيه البشارة بأن الصوم يوجب الوصول إلى مقام المتقين، ولكن ذلك يبقى مرجوا لأنه مشروط بأداء الصوم الحقيقي الذي تصوم فيه الجوارح والجوانح عن المحرمات وتنصرف فيه إلى الطاعات، ويبقى هذا الأمل مرجوا وموكولا إلى همة المؤمنين وصدق نياتهم وإخلاص أعمالهم. والتقوى أيها الأخوة الأفاضل بحق هي البشرى الكبرى، والصيام بشروطه الحكيمة وآدابه المعنوية سبيل إلى التقوى، فإذا نالها الصائم كان فائزا بحق، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من رزق التقى رزق خير الدنيا والآخرة، ولقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: إن التقوى منتهى رضا الله من عباده، وقوله كذلك: إن التقوى في اليوم الحرز والجنة، وفي غد الطريق إلى الجنة، مسلكها واضح وسالكها رابح. وروي عنه عليه السلام أيضا: التقوى غاية لا يهلك من اتبعها ولا يندم من عمل بها، لأن بالتقوى فاز الفائزون وبالمعصية خسر الخاسرون. نسأل الباري تعالى أن يوفقنا لمرضيه ويجنبنا معاصيه ويكتبنا في عباده المتقين والمستغفرين التائبين بحرمة محمد وآله الطيبين صلواته عليهم أجمعين.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل، وتقبل الله أعمالكم وطاعتكم في هذا الشهر الفضيل. نعم أيها الأحبة، إن الصيام مدرسة فريدة يتربى فيها الفرد والمجتمع على شرع الله وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وما زال الصيام يغرس في المؤمنين معاني الإيمان وصفات الكمال التي يواجهون بها تحديات زمنهم وأزمات عصرهم. فقد كان الناس يحققون أعظم الانتصارات وأهم الإنجازات في شهر الصيام، فالصيام عبادة القوة والصبر، وعبادة المراقبة والمجاهدة، وعبادة التوبة والتقوى، وأعظم ما فيه أنه شهر الجود والمواساة، يتراحم الخلائق فيما بينهم ويواسي بعضهم بعضا. إذن أحبتي، آثار الصيام على المجتمع المسلم هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، وحول هذا الموضوع أجرت زميلتنا لقاء مع سماحة السيد عبد السلام زين العابدين من العراق، فندعوكم إلى الاستماع إلى هذا اللقاء.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، تقبل الله أعمالكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قبل طلوع الفجر. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الأستاذ سيد عبد السلام زين العابدين، باحث إسلامي. السلام عليكم أستاذ، برأيك ما هي موقعية الصيام في حياة المسلم؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. طبعا سؤال رائع وجميل، موقعية الصيام في حياة المسلم. طبعا الصيام من أكبر الفرائض التاريخية في كل الرسالات السماوية وفي كل الأديان السماوية. يعني هناك فرائض ربما تكون برسالة دون رسالة، ولكن الصيام من الفرائض كأنها ليس فقط التشريعية بل التكوينية، كأن الرسالة لا تكتمل والرساليون لا يكتملون إلا بهذه الفريضة. ولهذا القرآن الكريم أشار إلى هذه النقطة في آية الصيام في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. انظر هذه الإشارة، كما كتب على الذين من قبلكم، تعطي لنا دلالة رائعة في أن هذه الفريضة في كل الرسالات السماوية، كل الرسالات السماوية فيها هذه الفريضة، كأنها من الفرائض التشريعية التاريخية التكوينية، كأن الصيام هو من الأمور التي ليست برسالة دون رسالة. ربما بعض الفرائض هناك رسالات سماوية فيها ورسالات أخرى ليس فيها هذه الفريضة، ولكن الصيام الله عز وجل يقول كما كتب على الذين من قبلكم، هذا يدل بأن الصيام له دور كبير في تكامل الرسالات السماوية، له دور كبير في تهذيب نفوس المؤمنين بالأنبياء والمرسلين. هذا هو الموقعية. ولهذا في خصوص حياة المسلم الصيام يعد طبعا شهر عظيم وشهر كريم لكل شيء ربيع، كما كان يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. ربيع القرآن، ما معنى ربيع القرآن؟ يعني في شهر رمضان تتفتح أزاهير القرآن. لماذا؟ لأن هذا الموسم، موسم القرآن الكريم، هناك تغيرات تكوينية قبل أن تكون هناك تغيرات تشريعية. التغيرات التشريعية يعني مثل حرمة الماء، حرمة الخبز مثلا، أو حرمة الطعام والشراب، أو حرمة مس الزوجة بمعنى العلاقة الجنسية في شهر رمضان. هذه محرمات صحيح، ولكن هناك تغيرات تكوينية، أبواب السماء مفتحة مغلولة، الشياطين مغلولة. معنى ذلك لأن هناك علاقة قوية جدا بين انفتاح المسلم على القرآن الكريم، لأن القرآن علمنا، يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
طيب أستاذ، برأيك ما هي آثار العبادات والطاعات في شهر رمضان في تسامي وبناء شخصية المسلمين؟
سؤال كذلك مهم جدا، آثار العبادات والطاعات في شهر رمضان في تسامي وبناء شخصية المسلمين. طبعا يعني القرآن أو الصيام هو عبارة عن الكف، أن الإنسان المؤمن كمجتمع وليس كفرد ينقطعون عن الشهوات الحلال. هذا الانقطاع عن الشهوات الحلال بحيث يتحول الماء الحلال الطيب يحرم عليك في نهار شهر رمضان، كذلك الخبز، كذلك الطعام والشراب، كذلك الجنس. هذه الشهوات الكبرى الضرورية للإنسان خلال 11 شهر، الإنسان يأكل ويشرب يتريق صباحا، الفطور بالصباح، الغداء أنت لا تفطر صباحا ولا تتغدى. هذا ماذا يعطي؟ يعطي لنا السيطرة وإرادة على هذه الشهوات. هذه طبعا هذه المحرمات وهذه الأمور العبادية تعطيك قوة إرادة تجعلك تمتنع عن الحرام. حينما تمتنع عن الأمور الحلال تحول الأمور المباحة إلى أمور حرام، طبعا تكون أبعد ما تكون عن الأمور الحرام. من هنا تأتي العبادات في شهر رمضان في تسامي وبناء شخصية المسلمين، لأن كما قلنا هناك تغيرات تكوينية، فيكون الإنسان المؤمن المسلمون بصورة عامة يكونون أقرب إلى الله عز وجل من أي وقت آخر، لأن أيدي الشياطين مغلولة. وهناك الشارع المقدس جعل فريضة الصيام كما يقول المرجع الشهيد محمد باقر الصدر، مع أن فريضة الصيام فريضة فردية، ولكن الشارع المقدس أعطاها بعدا اجتماعيا. مثلا من فطر صائما كان له أجر من فطره، يعني تفطير أو إفطار الصائمين في شهر رمضان هذا من الأمور المستحبة. نرى في شهر رمضان هناك العزائم، هناك الاستضافات بين المسلمين، وهذا طبعا يقوي الأواصر. يمكن كثير من الناس أنت لا تذهب إليهم، ما يعزموك إلا في شهر رمضان المبارك، وبالتالي يصير قوة في ماذا؟ في العلاقات الاجتماعية بين المؤمنين. كثير من الأقارب، يمكن أبناء الخالة، أبناء العم، أبناء الخال، يمكن أنت لا تذهب إليهم في العزيمة إلا في شهر رمضان المبارك. كذلك هناك الصلاة، حينما تذهب إلى الصلاة وأنت يعني لست في بطنه، كما يقول الإمام علي لا تجتمع الفطنة والبطنة. طبعا هذه العبادات تكون أسهل عليك حينما تتسامى عن هذه الشهوات، بينما في الأيام الأخرى ربما أنت يعني تأكل وتشرب، ومما يؤدي إلى الكسل، مما يؤدي إلى طبعا الامتلاء، امتلاء المعدة. من هنا قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تجتمع الفطنة والبطنة. ففي شهر رمضان العبادات تكون سهلة بسبب التغيرات التكوينية والتغيرات التشريعية. حينما تكون البطن فارغة طبعا العبادة تكون أقرب إلى الخشوع وأقرب إلى الخضوع إلى الله عز وجل.
طيب والسؤال الأخير أستاذ، ما هي آثار شهر رمضان وفريضة الصوم في رقي وتعالي المجتمع الإسلامي؟
أما آثار شهر رمضان وفريضة الصيام في رقي وتعالي المجتمع الإسلامي، طبعا هذا له دور كبير، لأن الصيام هذه الفريضة التي يصوم كل المسلمين في لحظة واحدة في وقت واحد، هذا يعطي الترابط بين المسلمين في أنحاء الأرض، في مشارق الأرض ومغاربها. هذا الإفطار، هاي عملية الإفطار الجماعي، عملية الصيام الجماعي كأمة. أنت حينما تصلي، علمنا القرآن الكريم في سورة الحمد حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم، لا تقول اهدني الصراط المستقيم، وإنما اهدنا يجعلك هذا القول، هذا الدعاء يجعلك تفكر بكل المسلمين في أنحاء الأرض، في مشارق الأرض ومغاربها، ولا سيما في شهر رمضان المبارك، حينما يعني تجعل في ذهنك بأن هذا الشهر لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فأنت تكون هناك يعني مشاركة وجدانية بينك وبين المسلمين في أنحاء العالم.
نعم سيد عبد السلام زين العابدين، باحث إسلامي، كنت معنا من العراق، ولكم منا كل التقدير.
يا رزاق يا كريم يا كريم
يا كريم
يا فتاح يا عليم يا عليم
يا عليم
يا رزاق يا كريم يا كريم
يا كريم
فتاح يا عليم يا عليم
يا عليم.
نعم نحن بدورنا نشكر سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الباحث الإسلامي من العراق على هذه الإيضاحات، كما نشكر الزميلة ساجدة تشاهي لإعدادها وتقديم هذا اللقاء. إذن أحبتي، للصيام أثر واضح في وقاية المسلم من الوقوع في الشهوات أو اقتراف الذنوب والمعاصي، إذ يمتنع العبد من الوقوع فيما يغضب الله تعالى ويلزم الطاعات والأعمال الصالحة، ولذلك كان الأجر المترتب على الصيام مختلفا عن الأجور المترتبة على باقي الأعمال. يقول الرسول صلى الله عليه وآله فيما يرويه عن ربه عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، ولا خلوف فم الصائم أطيب من عند الله من ريح المسك. أما الآن قبل أن ننتقل إلى مشاركاتكم عبر الواتساب، أود أن أنوه لحضراتكم بأنكم يمكنكم الاستماع لمواد برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 وأيضا 612، وعلى الموجة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 و99.1. ننتقل مباشرة إلى مشاركاتكم عبر الواتساب، ونبدأ بمشاركة المستمع الفاضل الشيخ محمد البزاز من البحرين لنستمع إليها.
سلامي وتحياتي لكم وإلى جميع المستمعين أينما كانوا، ثم أرفع إلى مقامكم السامي أحر التهاني والتبريكات بقدوم شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير. طبعا هذا الشهر المبارك هو شهر لتوثيق العلاقات الاجتماعية والأسرية بين جميع المسلمين، ولذا نجد بأن هناك تأكيدات واضحة على استحباب إفطار الصائمين في هذا الشهر المبارك الفضيل، ليتم تواجد العديد من المؤمنين، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بشربة ماء. وهذه إحدى ميزات وجماليات هذا الشهر الفضيل، وهذا الجانب نراه واضحا حتى في أدعية شهر رمضان المبارك، حيث نقرأ في هذا الدعاء: اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. وفي الواقع بأن من نعم الله علينا نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام أن وفقنا للاطلاع على تراثهم المبارك، فهذا دعاء الافتتاح، هذا الدعاء العظيم والذي يقرأ في كل ليلة من شهر رمضان المبارك، وما أروع وما أجمل أن يقرأ هذا الدعاء بصورة جماعية في المساجد والمآتم، لأنه يؤلف بين قلوب المؤمنين ويقرب بين القلوب. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال وصياما مقبولا، مع تحياتي للجميع من أبي نزار من البحرين.
نعم، كل الشكر والتقدير للمستمع الفاضل محمد البزاز أبي نزار لهذه المشاركة، ومن البحرين إلى العراق، وإلى مشاركة الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من العراق، نستمع إليها.
ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم بقضاء الحوائج وقبول الأعمال، ولازلنا نعيش أجواء هذا الشهر الفضيل والمبارك، شهر الله عز وجل والنفحات الإيمانية والأجواء الربانية، وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. هذا الشهر الكريم يزرع فينا إحساسا عميقا بالآخر، وتتجلى هذه القيم في الشعور بمعاناة الآخرين. الصيام يذكرنا بأن هناك من يعاني الجوع وطوال العام، مما يزرع في قلوبنا الرحمة والإحساس بالمسؤولية تجاههم. العطاء بلا مقابل من خلال الصدقات وزكاة الفطر يتحقق أسمى معاني الإحسان، حيث يعطي الإنسان مما يحب دون انتظار مقابل. شهر رمضان هو شهر تضمأ فيه الحناجر وترتوي فيه القلوب وتمتلئ فيه الأرواح ويهن فيه الجسد ويقوى فيه الإيمان وتبتر فيه الحركة ويشتد فيه الارتباط بالله. 30 يوما في ضيافة الرحمن. مبارك عليكم الشهر الفضيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم العلوية أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
نعم، نشكر المستمعة الفاضلة أم علي الحسيني من العراق. وإلى الأردن نستمع إلى مشاركة المستمع صبحي عبد الحميد.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرقي في شهر رمضان في المجتمعات الإسلامية هو سمو ديني أخلاقي مجتمعاتي، أي بمعنى إطاعة الله وتأدية شعائره الدينية المطلوبة وما يتفرع عنها في المعاملات مع الآخرين من أخلاق وصدق وصلة أرحام والجهاد وغيرها. كما حث ديننا الإسلامي أن نعامل أهل الكتاب بنفس المعاملة لا فرق، لأن ديننا يأمرنا بذلك، التسامح والصفح عن الآخرين. وشكرا لكم.
نحن في شهر الله المبارك، شهر رمضان، شهر الخيرة والمحبة والرحمة والغفران. الكل يعمل في هذا الشهر الكريم حسب درجة إيمانه، يتعامل معه حسب مقدرته واستيعاب نفسه للتزود من محطة هذا الشهر الروحية الربانية، وكذلك مدى معرفته بفضائل ومكارم هذا الشهر العظيم. نحن في شهر الله، نحن في محضر الله، نحن في ضيافة الله.
الله الله يا الله
يا الله،
الله الله يا الله
يا الله.
مجدد الترحيب بكم مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن آثار الصيام على المجتمع المسلم ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. قبل أن ننتقل إلى المحطة التالية، أذكركم بأن أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها سوف يرفع في تمام الساعة 4:59. أما الآن أدعوكم إلى الاستماع إلى محطة سيد الأوصياء.
سيد الأوصياء.
عنوان هذه الحلقة: ضربة أفضل من عبادة الثقلين، القسم الثاني والأخير. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة السابقة استمعنا أيها الأخوة والأخوات إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. عندما برز الإمام علي عليه السلام وهو الفتى اليانع ليبارز فارس قريش والعرب المعروف عمرو بن عبد ود العامري، بعد أن طلب الأخير المناجزة من المسلمين ولم يجبه أحد بعد تكرار الطلب سوى سيد الأوصياء،
وهو يقول: لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، دنية وبصيرة والصدق منجي كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز.
أيها المسلمون، يا أصحاب رسول الله،
بلى يا سلام،
بلى يا سلام،
الله أكبر. ما زال رسول الله رافعا يديه ورأسه إلى السماء داعيا ويقول: اللهم إنك أخذت مني عبيدة يوم بدر وحمزة يوم أحد، فاحفظ علي عليا. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.
إلى أين يا جابر بن عبد الله الأنصاري؟
إلى حيث أكون أقرب إلى علي وعمر لأنظر ما يكون منهما.
الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر!
هل أنت يا ولدي؟
يقول الإمام علي عليه السلام: أنا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله محمد.
يا علي، أنت ابن أبي طالب؟ وقد كان بيني وبين أبيك خلة، وهو سيد كريم. فارجع يا ابن أخي، فإني لا أحب أن أقتل الفتى الكريم مثلك. ارجع، وراءك خير لك.
يقول الإمام علي عليه السلام: لكني أحب أن أقتلك ما دمت تأبى الحق.
كيف أمن ابن عمك محمد حين بعثك إلي أن أختطفك برمحي هذا وأتركك معلقا بين السماء والأرض لا حيا ولا ميتا؟
يقول الإمام علي عليه السلام: قد علم ابن عمي أنك إن قتلتني دخلت الجنة وأنت في النار، وإن قتلتك فأنت في النار يا عمرو وأنا في الجنة.
كلتاهما لك يا علي، تلك إذن قسمة ضيزة.
يقول الإمام علي عليه السلام: يا عمرو بن عبد ود، إن قريشا تتحدث عنك أنك قلت:
أجل أجل يا علي، لا يدعوني أحد إلى ثلاث إلا أجيب ولو عن واحدة منها.
يقول الإمام علي عليه السلام: فإني أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن تسلم لرب العالمين.
يا ابن أخ، دع هذه ولا تكلمني فيها.
يقول الإمام علي عليه السلام: فها هنا أخرى وهي خير لك لو أخذتها يا عمرو.
وما هي يا علي؟
يقول الإمام علي عليه السلام: أن ترجع بمن يتبعك من قريش إلى مكة.
إذن تتحدث نساء قريش عني بأني جبنت ورجعت على عقبي من غلام مثلك وخذلت قوما رأسوني عليهم.
يقول الإمام علي عليه السلام: أن تنزل عن فراسك وتقاتلني عمرو.
إن هذه الخلصة ما كنت أظن أن أحدا من العرب يرومني عليها، وإني لأكره أن أقتل الفتى الكريم مثلك.
يقول الإمام علي عليه السلام: لكنني أحب أن أقتلك ما دمت عدوا لله ولرسوله، فانزل إن شئت وبارزني.
ها إنني قد نزلت. وها قد عقرت فرسي لترى من أنا يا علي. هاك خذ هذه ضربتي يا علي.
تقع الضربة على رأس الإمام علي عليه السلام، فيفلت منها بخفة فلا تؤذيه إلا بشجة خفيفة، فوجه سيفه إلى رجلي ابن عبد ود قائلا: وهذه ضربتي يا عمرو.
لقد قطعت ساقي.
الله أكبر. لقد وقع عمرو بن ود وتجندل على الأرض. الله أكبر.
لا أم لك يا علي، لا أم لك يا علي، فقد جلست على صدري وهذا مجلس عظيم، فإذا قتلتني فلا تسلبني حلي.
يا جابر.
نعم.
يا جابر ابن عبد الله الأنصاري،
ما وراءك يا سلمان؟
لماذا تنحى علي وابتعد عن عمرو؟
قد غضب علي لأنه شتم أمه ولا يريد أن يقتله غضبا لنفسه.
الله أكبر.
كيف لا وهو علي بن أبي طالب؟
يا أصحاب رسول الله، علي يرجع إلى عمرو. الله أكبر.
قال الإمام علي عليه السلام: سأقتلك يا عمرو لله، ولا أسلب درعك فهي أهون علي من ذلك، خذ.
أيها المسلمون، يا أصحاب رسول الله، رسول الله يقول: ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. الله أكبر.
انشقوا سيوفكم أيها المسلمون.
وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب عليه السلام، حيث قال حينها رسول الله صلى الله عليه وآله: أبشر يا علي، فلو وزن اليوم عملك بعمل أمة محمد صلى الله عليه وآله لرجح عملك بعملهم، وذلك أنه لم يبق بيت من بيوت المشركين إلا ودخله وهن بقتل عمرو، ولم يبق بيت من بيوت المسلمين إلا ودخله عز بقتل عمرو.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، علي حيدر، وبلال البحراني. سيد الأوصياء، من إخراج كريم حسن.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل. قبل أن ننتقل إلى مشاركاتكم عبر الواتساب، أذكركم أيها الأحبة مرة أخرى بأن أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها سوف يرفع في تمام الساعة 4:59. أما الآن ننتقل إلى مشاركة الأخت هدى الرحمة من البحرين، بعثت لنا مشاركة صوتية نستمعها معا.
عنوية طهران
تصب على الفرد والمجتمع، ففي الجانب الاجتماعي يتبين بأن علاقة الإنسان بأخيه الإنسان تعتبر في حد ذاتها محورا عباديا، وحركة الصوم تجعل من هموم الفقراء والبؤساء تجربة حية يعانيها الأغنياء بأنفسهم، لتتحرك المأساة في إحساسهم وضمائرهم. والصوم عبادة تورث الوقاية وتعمق محاسبة الإنسان لذاته ومن منطلق مسؤولياتها أمام الله عز وجل، فيكون المجتمع مجتمعا متضامنا، كما قال الإمام الصادق سلام الله عليه: إنما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير، وذلك إن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير، وإن الغني كلما أراد شيئا قدر عليه، فأراد الله تعالى أن يسوي بين خلقه وأن يضيق الغني مس الجوع والألم ليرق على الضعيف ويرحم الجائع. هدى الرحمة البحرين.
نعم، نشكر المستمع الفاضلة هدى الرحمة من البحرين لهذه المشاركة، كما نشكركم جميعا لتواصلكم مع هذا اللقاء. يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه، ولا يجد القاصدون أرحم منه، يا خير من خلا به وحيد، ويا أعطف من أوى إليه طريد، إلى سعة عفوك مددت يدي، وبذيل كرمك أعلقت كفي، يا أرحم الراحمين. مستمعينا الأفاضل، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذا اللقاء ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. فحتى اللقاء القادم أيها الأحبة، نسألكم الدعاء ودمتم بألف خير، ولا تنسونا طبعا من فضل أدعياتكم في هذه الأيام والليالي المباركة. ختاما في أمان الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من صدق الله العلي.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا